بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. وذلك لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أبرأ للذمة، ولأن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال سبحانه: وسابقوا، فأمر سبحانه في أمور الآخرة بالمسارعة والمسابقة، وهذا أبرأ للذمة لأن الإنسان قد يموت. إلا العشاء إذا لم يشق، إذا لم يشق إلا صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه والذين ينامون عنها أفضل، يعني الذين يؤخرونها إلى قرب نصف الليل أفضل أو ثلث الليل. ولذلك إذا أخر الإمام صلاة العشاء هذا أفضل ويتأخر معه المأمومون، أما إذا صلاها في أول وقتها فعلى المأمومين أن يتبعوا، فهذا التأخير متعلق بتأخير الإمام لها، أما إذا لم يؤخرها الإمام فإن المأمومين يتبعون إمامهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم رضي الله عنه، وإلا الظهر في شدة الحر، يعني إذا كان الحر شديدا ولا يوجد شيء تسجد عليه باردا، فإذا سجدت أصابك الحر الشديد، كأن تكون تصلي على الرمال في الصحراء، فإذا سجدت بجبهتك وباشرت الأرض بالجبهة يعني آذى ذلك الجبهة، فإنه يشرع لك أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر حيث يبرد الجو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأشد الأيام حرا في الصيف وأشد الأيام بردا وزمهريرا في الشتاء، هذه ما هي إلا نفس من أنفاس جهنم، قد اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: يا رب لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون. فأذن الله عز وجل لها بنفسين: نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف وأشد ما تجدون من برد أو زمهرير الشتاء. فأشد يوم أشد الأيام حرارة في الصيف هذا ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله، وأشد يوم بردا في الشتاء وزمهريرا في الشتاء ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله. فيشرع تأخير الصلاة حتى يبرد الجو، إذا كان الحر شديدا ينتظر الإنسان حتى ينكسر حر الشمس ويبرد الجو ويؤخر الصلاة، لا مانع من ذلك، وهذا يدل على سماحة الشريعة وعظمة هذا الدين، وأنه ليس فيه أغلال وليس فيه آثار، لأن هذه الأمة أمة المرحومة باتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا سمعنا وأطعنا ولم يجادلوا كما جادل بنو إسرائيل لم يكن عليهم لا آثار ولا أغلال. وهذه بركة الاتباع، اتباع النص والانقياد له، وإن لم تظهر العلة في هذا الاتباع وذلك الانقياد. نعم. نعم. أو حتى لو كان يصلي في الصحراء ولا تجب عليه صلاة الجماعة ولا يستطيع أن يسجد على الأرض من شدة الحر، فإنه يؤخر الصلاة لا مانع. نعم، سواء كان فردا أو جماعة، لكن هذا لا يكاد يكون موجود الآن إلا في الصحراء عند الرعاه وما شابه ذلك. أما الآن الحمد لله نحن في نعم عظيمة، نسأل الله جل وعلا المزيد من فضله وأن يوفقنا لشكره وذكره وحسن عبادته سبحانه. الآن الفرش ما شاء الله والمراوح وأحيانا المكيفات، نحن نعيش في نعم الله سبحانه وتعالى، وعندكم الطعام أمام المسجد وعندكم الحلوى وعندكم كل شيء. نعم، نعم عظيمة، نسأل الله المزيد من فضله ونسأله سبحانه التوفيق لشكره جل وعلا. نعم. نعم، لم يرد في النص حكمة، لم يرد في النص حكمة، إنما هو الاتباع والامتثال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ويرتبها. فإذا فاته مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأول ما يستيقظ أو كان مغميا عليه فأفاق من إغماءته، فإنه يبدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبا الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
فإذا نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، يعني لا يرتب بينها وبين الصلاة الحاضرة، إنما يرتب بين الصلوات الفائتة. فإذا نسي أو جهل أي الصلوات اجتهد في ذلك ويسقط الترتيب عنه. نعم.
كيف يجهل ذلك؟
نعم،
كيف يجهل الترتيب؟
قد يجهله، أي الصلوات ترك، قد يجهل ينسى أو يجهل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة.
نعم، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو القول المختار إن شاء الله. وإن كانت أحاديث التي كشف فيها العورة أصح، كشف فيها الفخذ أصح في الصحيحين، إلا أن حديث جرهد أحوط والعمل عليه عند أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. فهذا نص صريح حتى ولو كان في غير الصحيحين، إلا أنه ثابت. وطالما ثبت النص الحديث في الصحيحين أو غيرهما فإنه يجب العمل به. وأما عورة المرأة فإن المرأة كلها عورة، وتنازعوا في الوجه والكفين، والأظهر أنهما عورة، لما رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني علاها مزينا إياها، استشرفها الشيطان حتى ترجع. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون الحرة من الأمة من تغطية الوجه، فكانت الإماء تكشف وجوههن، وكن الحرائر يسترن وجوههن. وهذا الحديث أيضا واضح: المرأة عورة، ولا شك أن الوجه واليدين من المرأة، بل إن أكثر الأشياء فتنة في المرأة هو وجهها حينما تذهب لخطبة امرأة أو الزواج من امرأة، أول شيء تصوب إليه النظر حتى تعلم جمالها من قبحها، ما هو؟ تنظر لرجلها ولا تنظر إلى وجهها؟ لوجهها الذي يبين جمالها. فإذا كان هذا هو مجمع الفتنة الوجه، فلا شك أنه أولى بالستر والتغطية. نعم المسألة فيها خلاف، وابن عباس له قول في ذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير في آية الحجاب، ولكن الأظهر أن المرأة كلها عورة، كلها من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها عورة، الوجه والكفان أولى بالتغطية من غيرهما. ولذلك إذا جاء رجل يخطبها تكشف عن وجهها وعن كفيها، الوجه حتى يرى الجمال والكفين حتى يرى نضرة البدن. فالمرأة لابد أن تستر ذلك في الصلاة، ولكن جاء النص أن المرأة في الصلاة تكشف وجهها وكفيها، تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، إلا إذا كانت في مجمع الرجال فإنها تغطي. وكذلك في الحج والعمرة، إذا أرادت أن تحج أو تعتمر السنة في حقها أنها تكشف وجهها وكفيها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا فيه دلالة على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين بمفهوم المخالفة. فإذا كانت المحرمة إحرامها في وجهها وكفيها فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهذا يدل دلالة واضحة على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. بل قالت عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. نعم، وسيفصل كلام المصنف. وبعض العلماء يقول أن العورة ثلاثة أقسام: مغلظة وهي السوأتان القبل والدبر، ومخففة وهي ما بين السرة إلى الركبة ما عدا القبل والدبر، وسيأتي تفصيل في هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والعورة ثلاثة أنواع، مغلظة وهي عورة المرأة، مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها
فإنها تكشف وجهها في الصلاة، وأيضا يديها، وتنازعوا في ظاهر القدمين هل هما عورة أم لا. والأولى بالمرأة أن تلبس جلبابا طويلا في الصلاة يستر ظاهر قدميها، تلبس ثوبا أو جلبابا للصلاة طويلا حتى يستر ظاهر القدمين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومخصصة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان.
نعم، وهي عورة ابن سبع سنين، يعني الذي الطفل الصغير الذي أراد أن يصلي، كما في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. وأيضا في الصحيح أن امرأة مرت على الصحابة وهم يصلون، وكان إمامهم يومئذ عمرو ابن سلمة، غير عمر ابن سلمة، عمرو بالواو، عمرو ابن سلمة، فظهرت إسته وكان أحفظهم يومئذ، فقالت: غطوا إست إمامكم. فقالوا أن هذا يدل على أن الصغير إذا ظهرت عورته فإن صلاته تصح مع هذا، إذا كانت هذه العورة غير مغلظة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة.
من عداه؟
وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة.
نعم، أكمل.
قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
يعني هنا المصنف سار على تقسيم العورة إلى أقسام ثلاث: عورة مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كل بدنها عورة، ف في الصلاة إلا وجهها، ومخففة ابن 7 سنين العورة هي القبل والدبر الفرجان، ومتوسطة من عاداهم ما بين السرة والركبة، وهذا يدل على أن الركبة لا تدخل في العورة والسرة لا تدخل في العورة، وإنما العورة ما بينهما ما بين السرة إلى الركبة، والأظهر إن شاء الله أن ما بين السرة والركبة عورة عند الجميع، ما بين السرة عورة، لحديث جرهد هو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. بعض العلماء يضاعف الحديث ويقدم حديث كشفه صلى الله عليه وسلم عن ساقيه وعن فخذيه في البئر لأنه في الصحيحين، لكن بعض العلماء يحكم عليه بالشذوذ، لأنه جاء في رواية لما جعل حارسا على باب البئر ودخل أبو بكر فلم يهتش وعمر فلم يهتش وعثمان فاعتدل وسوى ثيابه، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له وعمر فلم تهتش له وعثمان فاعتدلت وسويت ثيابك، فقال: يا عائشة، أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع. فقالوا أن هذا يدل على جواز كشف العورة، لكن جاء في رواية عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ساقيه وليس فخذيه، والساق ما بين العقب إلى الركبة، هذا يسمى ساق، وأما الفخذ فيكون ما فوق الركبة من الرجلين. فقالوا إن هذا الحديث جاء مرة بالفخذ وجاء مرة بالساق، مما يدل على تقديم حديث جرهد عليه، غط، لأنه صريح الدلالة، غط فخذ، عند من يقول بحسنه وثبوته غط فخذك فإن الفخذ عورة. نعم، الكتفان يشرع ستر العاتقين في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء، فيصلي إذا أراد أن يصلي يغطي عاتقيه في الصلاة. نعم، لا، الصلاة صحيحة لكن مع الإثم إذا لم يغطي، نعم، لأن العاتق ليس بعورة. نعم نعم، تنازع العلماء في الثوب المحرم كالحرير على الرجال هل تصح الصلاة به أم لا، فذهب بعض العلماء منه الحنابلة إلى أن الصلاة لا تصح، وهذا اختيار الشيخ محمود العثيمين في بعض شروحه، إلا أنه رجع عن ذلك رحمه الله في آخر حياته في الشرح الممتع، وبين أن الصلاة في الثوب المغصوب مثلا أو في ثوب الحرير أن الصلاة صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم، لأن المقصود ستر العورة وقد سترها، العورة غير مكشوفة ولكن سترها بشيء محرم، كان يغصب الثوب لم يجد شيئا يلبسه في الصلاة، فوجد واحد يمر في الشارع فقال: تعال تعال، وخلعه ثيابه ولبسها هو، هذه تسمى الثياب مغصوبة، أخذها غصبا وعنوة عن صاحبه وليس له حق فيها، وهذا الصواب أن صلاته صحيحة ولكنه آثم، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة، وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة. نعم،
قال المؤلف رحمه الله: ومنها استقبال القبلة، قال تعالى: ومن
نعم، وذكر المصنف قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيشرع للمسلم أن يتزين إذا جاء للصلاة، أن يتزين في أكمل وأجمل هيئة في الصلاة، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بالتزيين من أن يقف بين الناس. بعض الناس يأتي بملابس النوم إلى المسجد وهذا غلط، إنما عليه أن يتزين ويتطيب، استعمل سواكة ويتنظف ويأتي بالروائح الطيبة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني في الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن
إذا منشور صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة. فإذا صلى إلى غير القبلة فإن صلاته باطلة، ولا يضر الميل اليسير. أما الانحراف بالصدر والجسد عن القبلة فهذا الذي يبطل الصلاة، أما الالتفات عن القبلة فهذا يكره كراهة شديدة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. أما الانحراف ويكون بالبدن، يعني هكذا، هذا البدن والقبلة هكذا، إذا انحرف بدنه هكذا. أما إذا التفت برأسه أو نظر إلى غير محل سجوده في الصلاة وانحرف عن القبلة كأن ينظر هكذا ولو بدون حاجة كاستعاذة ونحوها فإن صلاته صحيحة ويكره ذلك كراهة شديدة. نعم. فيشترط استقبال القبلة في الصلاة وهي الكعبة. فإذا كان بعيدا يستقبل الجهة، وإن كان قريبا يستقبل العين. إن كان في البيت الحرام يستقبل عين الكعبة، ذات الكعبة. أما إن كان بعيدا، أمثالنا مثلا هنا في مصر أو في بلاد الشام أو في بلاد المغرب أو غيرها، فإنه يستقبل العين من الجهة الجهة. وكذلك في الحج في آخر الزمان إذا نقض ذو السويختين الحبشي، حديثه في الصحيح: إذا نقض الكعبة حجرا حجرا فإن الناس يحجون إلى جهتها، يطوفون ويحجون إلى الجهة. كذلك من بعد عنها ولا يرى عين الكعبة فإنه يصلي إلى جهتها لا إلى عينها. نعم. يعيد الصلاة إلا أن يكون كثيرا صلاته فاتته أشهر مثلا فإنه لا يعيد، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعني فاته صلاة صلاتين ثلاثة وهكذا فإنه يعيد الصلاة.
إذا كان لا يعلمها بالضبط
يجتهد. نعم. الإنسان يجب أن يتحرر، لأن تحرر القبلة صار أمرا يسير. الساعة فيها بوصلة تعرف منها القبلة، والتليفون فيه بوصلة، وفيه بوصلة خاصة بالقبلة. الإنسان لا يتساهل في أمر القبلة. وللأسف هنا في قرية صلاح الدين هنا التي تسمى الرابعة صلى الناس عدة سنوات في مسجد يقال له مسجد الصحابة، عدة سنوات، بضع سنوات على غير القبلة، منحرفين هكذا زاوية 45 درجة وزيادة. ثم بان لنا ولله الحمد أن القبلة غير هذه الكيفية، وأجينا بالبوصلات فعلا واكتشفنا أن القبلة منحرفة بزاوية 45 درجة، ثم عدلت ولله الحمد. فهذا تهاون شديد. يعني لو هذا الإنسان في صحراء ولا يوجد شمس ولا يوجد النجم القطبي قد يكون له عذر، أما في المدينة أو القرية والمساجد هكذا وأن تصلي هكذا كيف ذلك؟ أنت في نفس المكان، الناس يصلون هكذا وأنت تصلي هكذا ولا تشعر أن هناك انحراف، كيف ذلك؟ يعني أنت لك قبلة والناس كلهم لهم قبلة، لا يمكن هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. ولأن القدرة مناط التكليف، فإذا كان الإنسان مريضا مثلا وينام على سرير ومعه في غرفة في المستشفى أسرة أخرى لمرضى ولا يمكن أن يتحرك بسريره إلى جهة القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة كان. فإذا كان يستطيع أن يصلي إلى القبلة ولكن سيصلي نائما على ظهره، فما الذي يجعله جهة القبلة؟ رجلاه أم رأسه؟ أم رأسه؟ يعني لو أن القبلة هكذا تجعل رأسك إلى جهة القبلة يعني تنام ويكون رأسك من الخلف للقبلة، أم رجلاك إلى جهة القبلة هكذا؟ يعني لو أن القبلة بالنسبة لي أنا هكذا ونام الإنسان لمرض هكذا، يصلي بهذه الطريقة أم يجعل رجلاه هكذا؟ يجعل رجلاه جهة القبلة ووجهه هو الذي جهة القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالذي يقصد به أن يولى إلى جهة الكعبة هو الوجه، هو الوجه يكون إلى جهة الكعبة. فهمتم؟ فهمتم كلكم؟ ها؟ نعم نعم، كما أنا الآن. لو أن القبلة هكذا، لو أن القبلة هكذا نصلي كما نحن الآن. ينام الإنسان إذا كان لسان يقوم ينام ويجعل رجلاه إلى جهة الكعبة والقبلة ويصلي على هذه الحال. فإذا كان لا يستطيع أن يتكلم لخرس هل تسقط الصلاة؟ يعني واحد لا يستطيع أن يتكلم، مريض، أو أنه أصلا لا يستطيع أن يتكلم خلقة، تسقط عنه الصلاة أم لا؟ لا تسقط الصلاة ويصلي بالحركات. فإن كان لا يستطيع أن يتحرك ولكن يستطيع أن يتكلم فهل تسقط الصلاة؟ لا، تسقط الحركة ويبقى الكلام. فإن كان لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتحرك، يعني صار جثة هامدة كالميت لا بيتحرك ولا يتكلم، حينئذ ليس عليه صلاة وغير مكلف بالصلاة. لكن لو أنه يستطيع أن يحرك إصبعه هل يصلي بإصبعه؟ نعم. وهل له أن يصلي بطرف عينيه كما قال بعض الفقهاء؟ لا، لأن هذا شيء لا يمكن أن ينضبط. كيف يجعل بطرف عينيه الركوع أعلى من السجود؟ أما هذا في الإصبع يمكن نجعل الركوع هكذا والسجود هكذا، أما بعينيه لا يمكن هذا. لذلك ما قاله بعض الفقهاء هذا شيء بعيد، بطرف العين يعني بحركة العين هكذا لا، لا يمكن ضبط هذا، كيف تركع وتسجد هكذا؟ وكل حينما تكلم الفقهاء في هذا يدلك ذلك على ماذا؟ على أهمية الصلاة، وأنها لا تسقط بحال إلا في حال مخصوصة فقد الإنسان معها الحركة والكلام، لا بيتحرك ولا بيتكلم. أما لو حركة، لو فقد الكلام يصلي بالحركات، وإذا فقد الحركات يصلي بالكلام، لا تسقط عنه. فهذا يدل على خطورة ترك الصلاة، وأنه لا عذر لأحد في تركها إلا من عذره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول كان يصلي حتى في القتال ويصلي جماعة. نعم.
الذي فقد الحركة والكلام لا يصلي بقلبه؟
لا، لا يصلي بقلبه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم،
عفوا، بعض الناس ربما تموت الأجهزة ويبقى أشهرا لا يعي شيئا، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى وأفاق هذا الشخص بعد شهرين أو ثلاثة ماذا يفعل؟ يصلي أم لا يصلي ما فاته؟ لا يصلي، لأن هذا يشق عليه، يشق عليه جدا، يصلي شهرين ثلاثة أربعة سنة سنتين. بعض الناس يبقى مريضا نسأل الله العافية في إغماء سنة، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أنه يفيق فيصلي، أول ما يفيق يصلي، وأما لا يلزم كما قال العلماء ببعضهم قال ثلاثة أيام، هذه كلها روايات عن الصحابة عمار وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة ثلاثة أيام وقيل أسبوع، وأما شهر وشهرين وسنة وسنتين لا يلزم بقضاء هذه الصلوات لأنه يشق عليه جدا، ويفعله بعض العامة من أنه إذا لم يصلي خمس سنين أو عشر سنين يصلي كل صلاة مرتين، صلى الصبح مرتين والظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين والعشاء مرتين، يقول هذا من أجل الصلاة التي فاتت، لا عليه التوبة والاستغفار. يقول أبو بكر لا تستخفه ابن قيم في الصلاة وحكم تاركها: إن لله صلاة بالليل لا يقبلها بالنهار وصلاة بالنهار لا يقبلها بالليل. ولذلك وإن كان هذا خلاف قول الجمهور أن من فاتته الصلاة بدون عذر شرعي، والعذر الشرعي ما هو؟ ها؟ النسيان والنوم، النوم والنسيان، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا تركها لعذر غير شرعي فالجمهور قالوا يقضيها، قالوا إذا كان من فاتته بعذر شرعي يجب عليه القضاء، فمن فاتته بعذر غير شرعي من باب أولى. وذهب ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم هو اختياره لعله اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أنه لا يقضي، وإنما عليه التوبة والاستغفار، ولو صلاها مئة مرة فإنها لا تجزئ. وهذا القول والله أعلم هو الأصح خلافا للجمهور أنه لا يقضي، عليه التوبة والاستغفار، وأنه لا يقاس غير المعذور على المعذور. نعم.
ما الحكم للذين يسكتون في غيبوبة يوم ويومين؟
يوم أو يوم الصلاة؟
يوم ويومين يسكتون في غيبوبة يوم ويومين.
يصلون إذا أفاقوا يصلون يجتهدوا في الصلاة.
يومين؟
نعم إلى يومين يصلون. نعم. والمسألة خلافية ثلاثة بين ثلاثة أيام وأسبوع، أقوال للصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة.
عفوا الدليل على أن الإنسان إذا عجز عن ركن أنه يسقط حديث أحد الصحابة لما أصابه الباسور وهو عمران بن حصين كما عند البخاري في صحيحه، لما أصابه الباسور لتعرف عند الآن بمرض البواسير، فقال اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإذا لم يستطع فإنه يصلي على جنبه، يصلي على جنبه الأيمن ويجعل وجهه جهة القبلة، أما إذا صلى على ظهره فإنه يجعل وجهه جهة القبلة ورجله جهة القبلة. نعم. فأن يوسف قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، وإذا جلس تنازع العلماء هل يجلس متربعا أم في هيئة التشهد أم في الهيئة التي يستريح فيها، فإن تيسر له التربع جلس متربعا، وإذا لم يتيسر له جلس في أي هيئة يخشع فيها، أي هيئة تريح لأنه معذور مريض، أي هيئة يستريح فيها يجلس ويصلي. نعم. وكذلك إذا كان الإنسان في أطال الإمام مثلا جدا هل يترك الصلاة؟ لا، يجلس، له أن يجلس وهو معذور إذا كان لا يستطيع القيام. وبعض الناس مثلا لا يستطيع أن يقف ولكن يستطيع أن يركع وهو واقف، ويأتي بالسجود من قيام فيجلس كل الصلاة، وهذا لا تصح صلاته، يعني هو يستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد على الأرض ولكن لا يستطيع أن يقف مدة، فيجب عليه أن يركع عن قيام ويسجد عن قيام، وإذا جاء الوقوف جلس، يسقط ما لا يستطيع. فبعض الناس يأخذ الصلاة من أول الصلاة إلى آخرها يقول طالما لم أقف إذن أركع وأنا جالس وأسجد وأنا جالس وهكذا، وهذا لا تصح صلاته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة.
نعم، هذه سنة السفر، وهذا الأمر خاص بالسفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر، وهذا يخرج غير السفر. وما يفعله بعض الإخوة من الصلاة في السيارة في المدينة والحضر ويزعم أنه من السنة أن يصلي على الدابة ولو كان في حضر لا سفر، هذا غلط، ليس بصحيح، وإنما هذا يشرع فقط في حال السفر. يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. والقيام في النافلة لو صلى جالسا وهو قادر على القيام، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيح، ولكن له نصف أجر القائم. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا خاص بصلاة النافلة. أما لو صلى الفريضة قاعدا لعجز أصابه كتعب أو إعياء أو مرض أو عجز في رجليه، فإن له الأجر كاملا. أما إذا صلى النافلة وهو يستطيع القيام فإن صلاته صحيح، ولو فعل ذلك في الفريضة فإن صلاته باطلة إذا كان يستطيع القيام. فانتبهوا لهذا، في الفريضة لو صلى جالسا وهو يستطيع القيام لا تصح صلاته، لأن أهم ركن في الصلاة هو القيام، هو القيام، هو القيام. نعم. يبقى إذن إذا كان في السفر وأراد أن يصلي على راحلته، يركب دابة أو راحلة وشخص يقود به السيارة، وأراد أن يصلي هو بالخلف مثلا، هذا يشرع. أراد أن يصلي النافلة الوتر أو غيره يصلي في السفر، لا بأس بذلك. وسئل علماؤنا عن السائق نفسه هل يصلي أم لا، قالوا الأفضل ألا يصلي، لأنه قد يضر نفسه إذا لم ينتبه لطريقه في ركوع وسجود، قد يضر نفسه. نعم. آمين. الصلوات المفروضة إذا لم يتيسر الإنسان أن ينزل ويصلي على الأرض، فإن استطاع أن يصلي على هذه الدابة كقطار واقفا صلى واقفا، فإذا لم يستطع فإنه يصلي جالسا، ويجمع بين الصلاتين النهاريتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، والليليتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، قياسا على الصلاة في الباخرة، لأن النص جاء في الصلاة في الباخرة، وقاس عليه العلماء الصلاة في القطار والصلاة في السيارة الأجرة التي لا يمتلك توقيفها، يعني هو في ميكروباص ولا يمكن، هذه ليست ملكا له. أما لو عنده سيارة ملك له خاصة به، يوقف السيارة على جنب ويصلي إذا جاء وقت الفريضة، يجب عليه ذلك. أما إذا كان سيارة ليست ملكه أو قطار مواصلة عامة، فله أن يصلي على حاله هذه. نعم نعم، لا يشترط عند تكبيرة الإحرام في النافلة استقبال القبلة، لا يشترط ذلك. وأيضا للمعذور في الفريضة كالقطار والباخرة لا يشترط ذلك. والناس يشدد فإذا يقول لا بد أن يكبر أولا، طيب هو بعد ذلك سيكبر ويركع ويسجد على غير القبلة، لا يلزم أن يكبر أولا إلى القبلة. نعم 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 نعم، إذا استطاع، إذا استطاع أن يقوم يلزمه أن يقوم. أما إذا لم يستطع أو أنه سيضر المارة في هذه المواصلة مثلا، فإنه لا يقوم. يعني إذا تعارض الحق العام مع الحق الخاص، أيها نقدم؟ الحق العام، يعني الطريق الذي أمام المسجد هذا هل لنا أن نصلي فيه؟ إذا ازدحم المسجد لا، لأن هذا طريق عام ليس ملكا لك خاص. ولو صلينا جماعات جماعات جماعة بعد جماعة كمساجد الطرق، ليس من حقك أن تغلق الطريق وتقول الطريق مغلق للصلاة، هذا طريق ملك الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، ليس من حقك أن تغلق الطريق وتقول ما شاء الله المسجد كان مليء حتى أغلقنا الطرق. كيف تغلق الطرق؟ لا يجوز أن تغلق الطريق ولا كنت للصلاة، هذا حق عام وعليه لا صح أن تقف في الطريق والسيارات تمر والناس يمرون تضيق عليهم الطريق، أو توقف الدراجة النارية في الطريق، أو توقف سيارتك في طريق الناس تضر الناس، لا يجوز هذا. إذا كانت الصلاة لا تجوز كيف بما هو دون الصلاة كإيقاف سيارة أو غيره؟ نعم، الأسئلة كثيرة. نعم نعم، انتهى الوقت. طيب باقي خمس دقائق أكمل.
قال المؤلف رحمه الله: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة.
نعم. قال: ومن شروطها النية، يعني أن ينتوي بهذه الحركات من قيام وركوع وسجود ينتوي الصلاة، حيث أنه لو فعل كل هذه الحركات يتمرن ويتروض رياضة فإن صلاته لا تصح، لا تسمى صلاة أصلا. وكذلك لو أنه جاء يصلي الظهر فانتوى نسى وانتوى صلاة العصر، كان جاي من نوم أو جاي من عمل مرهق وتعبان فنوى صلاة العصر وهو كان يصلي الظهر، فهل صلاته صحيحة ولو كان العصر أربعا والظهر أربعا؟ لا، لأنه لا بد أن ينتوي الصلاة الحاضرة، وهي في هذا المثال صلاة الظهر، فلو كان يصلي الظهر وانتوى العصر أو المغرب والعشاء لا تصح الصلاة، لا بد أن يفرق في النية بين الصلوات. وكذلك ينتوي بحركات الصلاة الصلاة أيضا، كمن صام للنحافة وتخفيف الوزن هل يؤجر على ذلك نية الصيام؟ لا، لأنه لم يفعل ذلك تعبد، لأن الصيام إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بغرض التعبد لله تعالى، فإذا لم ينتوي التعبد فإنه لا يؤجر على ذلك. نعم. من ماذا إلى ماذا؟ لا، إذا كان في الصلاة المفروضة لا يغير النية، أما إذا كان يصلي فريضة وقلبها نافلة لما جاء قوم يصلون جماعة فأراد أجر الجماعة فقلبها نافلة، فعند بعض العلماء أن هذا يجوز. أما يقلب النافلة إلى فريضة يعني ينتقل من الأدنى إلى الأعلى فلا، لأن الأدنى يدخل في الأدنى في الأعلى، أما الأعلى فلا يدخل في الأدنى، كالغسل والوضوء لو اغتسل يجزئه عن الوضوء، أما لو توضأ فإنه لا يجزئه عن ماذا؟ عن الغسل. نعم. لا، يخرج من الصلاة ويستأنف صلاته، يبدأ صلاة، لأن ما فات من الصلاة غير صحيح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس.
إلا في محل النجس، إذا كان المكان الذي يصلي فيه نجسا لا تصح الصلاة، لا بد من طهارة المكان. نعم. يجوز ماذا؟ لا، يصلي ركعتين الظهر ثم ركعتين العصر، يصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، لا يصلي ركعتين عن الظهر والعصر، لا، لابد من ثنتين، اثنتين للظهر واثنتين للعصر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب.
الغصب أخذ المال من غير حرز بغير حق في ظهور، أخذ مال من غير حرز بغير حق في ظهور. وكل هذه العبارات لها معنى، أخذ المال بغير حق، فهذا يخرج أخذ المال بحق كمسألة ماذا؟ الظفر. إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص، فإن وجد العين نفسها له أن يأخذها، وإذا لم يجد العين فله أن يأخذ القيمة. والعمدة عند العلماء في ذلك حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ليس يعطيني ما يكفيني ولدي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا ظفر الإنسان بحق، ولكن قال العلماء بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ عدم التعدي، يعني يأخذ حقه فقط. الشرط الثاني ما هو؟ أمن المفسدة، يعني لا يترتب على فعله هذا مفسدة أعظم من أخذ الحق. أما السرقة، ولذلك يلغز الفقهاء يقولون: شخص أخذ مالا بغير حق بمقدار البيضة فقطعت يده، وشخص أخذ 1,000,000 جنيه ولم تقطع يده. الأول أخذ خفية، والثاني أخذه غصبا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده، والبيضة تنازعوا، هل البيضة التي تعرف بالدحية بيضة الدجاجة، أم البيضة التي يحتمي بها المقاتل في الحرب؟ وتقطع اليد في ربع دينار، كما جاء بذلك الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده. أما لو أخذ غصبا فإنه يعامل معاملة ماذا؟ قد لا تقطع يده، ولكن قد يصل به الأمر من الحاكم إلى ماذا؟ إلى القتل. فالسارق لا يقتل وإنما تقطع يده. أما الذي أخذ غصبا فإنه يعامل معاملة حد الحرابة، يرجع فيه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وتنازعوا في أو هنا في الآية، هل هي للتخيير أم أنها للحاكم، أم أن الحاكم أن يجمع بين كل ذلك؟ قولان لأهل العلم. نعم. فإذا غصب أرضا أو غصب ثوبا فصلى فيه، فبعض العلماء يقول أن الصلاة باطلة، هم الحنابلة، وبعضهم يقول أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا هو الأظهر. نعم. ومن قال للشيخ محمد، لا أذكر أظن في كتاب الأصول، أن الصلاة باطلة، فقد رجع رحمه الله عن ذلك في الشرح الممتع، وقال أنه بان له أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم في غصب الثوب أو غصب الأرض. بعض الناس أن غصبوا أراضي من الدولة في وقت هذه الثورة الخبيثة، ثورات الظلام العربي، غصب أرضا وبنى مسجدا عليها، هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه على قول، والقول الثاني الصلاة صحيحة وكلما صلى أثم إذا كانت الأرض مغصوبة. نعم. حتى ولو من الدولة، بعض الناس يتأول يقول: الدولة لا تعطينا حقوقنا فنأخذ المال، يسرقون من الشركات ومؤسسات الدولة، يقول: إن الرواتب ضعيفة أنا بأخذ حقي. كيف الرواتب ضعيفة؟ تعاقدت وكتبت عقد ووافقت على الأجر ثم تسرق بعد ذلك، لا يجوز هذا أبدا. يسرق الكهرباء ويسرق المياه ويوقف عداد الكهرباء ويوقف عداد المياه، هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو في مقبرة.
أو في مقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إلا صلاة واحدة يجوز صلاتها في المقبرة وهي صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة في المسجد أو الخلاء، وجاء كان غائبا ودفن أحد أصدقائه أو أقاربه، فإنه يصلي على القبر، يصلي على القبر، لكن يتجه للقبر أم يتجه للقبلة؟ يتجه إلى القبلة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو حمام.
أو حمام لأنه محل لكشف العورات، والمقصود بالحمام المكان الذي يغتسل فيه الناس، الحمامات العامة كان في حتى كان هذا قريبا في بلادنا، كل قرية لها عندها حمام يغتسل فيه الناس لأنها تكشف فيه العورات، فلا يصلى في هذا المكان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو أغضان إبل.
وفي أو أعطاني إبل يعني مبارك الإبل، لأنه عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الإبل، قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم الحديث. فمرابض ومعاطن ومبارك الإبل لا يصلى فيها، ولكن هل معنى ذلك أنها نجسة، أن أبوالها وأرواثها نجسة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذين جاءوا المدينة واشتاوها وانتفخت بطونهم، أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فلو كانت نجسة لم تكن علاجا، أنه ما جعل علاج هذه الأمة في شيء حرمه الله عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا يصلى فيها والحمام لا يصلى فيه. نعم. طيب نقف إن شاء الله عند باب صفة الصلاة. يقول: ما الدليل على أن صلاة العشاء تأخيرها أفضل للنساء، وهل هذا مطلقا؟ نعم، للحديث كما سبق أن والذين ينامون عنها أفضل، يعني هذا إذا أخرها الإمام أو كان الإنسان معذورا بمرض أو كانت امرأة في البيت، إلا إذا خافت أنها لو أخرتها ربما خرجت بها عن وقتها فتقدم الصلاة في أول وقتها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وما حكم صوت المرأة؟ هل هو عورة؟ يمكنكم أن تصفوا لنا كيف عائشة رضي الله عنها كانت تروي الأحاديث للرجال؟ صوت المرأة الصواب أنه ليس بعورة إلا إذا كان فيه ميوعة يجلب قلوب الرجال، تجلب قلوب الرجال. أما إذا كان ليس فيه يعني شيء يجلب قلوب الرجال فإن صوتها ليس بعورة، فإن صوتها ليس بعورة، لأن عائشة رضي الله عنها روى عنها الرجال المحارم كعروة بن الزبير ابن أختها خالته رضي الله عنها وغير عروة بن الزبير، وغير عروة بن الزبير روى عن عائشة، يدل على أن صوتها ليس بعورة. وأما كونها تصفق إذا ناب الإمام من صلاته شيء فهذا ليس فيه دليل على أن صوتها عورة، والله جل وعلا قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا في مسألة الرؤية وليس الصوت، فصوت المرأة ليس بعورة إلا إذا كان فيه ميوعة يجلب قلوب الرجال فنعم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، آمين وإياك. إذا صلى العصر بنية الظهر كيف يخرج من الصلاة بتسليمتين؟ وإذا كان إماما هل المأمومون يستقرون في الصلاة؟ إذا لم ينهي الإنسان صلاته لا يسلم، إنما التسليم في الصلاة التامة. والقول المختار إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي ركعتين نافلة وأراد أن يخرج من الصلاة يخرج بدون تسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم وتحريمها التكبير، هذا في الصلاة التامة إذا تمت له صلاته. أما إذا لم تتم الصلاة لعارض فإنه لا يسلم، لا تسليم ولا تسلمتين، سواء كان إماما أو مأموما. فإذا كان إماما خرج واستخلف أحد من خلفه، لذلك يشرع أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى والحفاظ للقرآن، حتى إذا والذين يحسنون التلاوة على قول، حتى إذا نابه من صلاته شيء أو عفوا حتى إذا يعني حصل له عارض في الصلاة وخرج يتقدم أحده. يقول يوجد، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. في بعض المستشفيات يوجد بعض مريض بالنار جسمه، فكيف يترد؟ يبدو أنه يوجد مريض حرق بالنار جسمه، نسأل الله العافية، فكيف يتوضأ؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. إذا كان الإنسان حرق جسده نسأل الله العافية والسلامة لنا والمسلمين بالنار ولا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم، إذا كان يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم. إذا كان الطبيب نصحه ألا يستعمل الماء لأن هذا يضره، يؤجل برء المرض أو يزيد المرض، فإنه يصلي، فإنه يتيمم ويصلي، لأنه في حكم فاقد الماء. التيمم كما سبق أمس أو قبل أمس أنه عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله كمرض أو نحوه، كمرض أو نحوه. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم، آمين وإياك. هل يعمل بحديث إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة تعبدا إذا فاتت صلاة الجماعة مع العلم وجود أسباب التبريد؟ لا، إذا كان هناك أسباب لتبريد الجو عندك مكيف لكن الجو في الشارع حر، لا صلي فيه، صلي. هذا حيث أنك لا تستطيع أن تسجد من شدة الحر، رمال وكذا، لا تؤخر. لكن عندك مكيف في البيت وتقول حنؤخر العصر كيف ذلك؟ لا، تصلي. إذا فاتك الجماعة تصلي في البيت، أول ما تتذكر تصلي. يقول أحسن عليكم وثبتكم، أمين وياك. هل عدم الاستطاعة معناها المشقة أم التعذر؟ عدم الاستطاعة أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد مثلا في المطر، لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فله أن يصلي في رحلة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر المؤذن إذا كان يوما مطيرا أن يقول بدل حي على الصلاة حي الفلاح، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. نعم
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، وذلك لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أبرأ للذمة، ولأن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال سبحانه: وسابقوا، فأمر سبحانه في أمور الآخرة بالمسارعة والمسابقة، وهذا أبرأ للذمة لأن الإنسان قد يموت. إلا العشاء إذا لم يشق، إذا لم يشق إلا صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه والذين ينامون عنها أفضل، يعني الذين يؤخرونها إلى قرب نصف الليل أفضل أو ثلث الليل. ولذلك إذا أخر الإمام صلاة العشاء هذا أفضل، ويتأخر معه المأمومون. أما إذا صلاها في أول وقتها فعلى المأمومين أن يتبعوا، فهذا التأخير متعلق بتأخير الإمام لها. أما إذا لم يؤخرها الإمام فإن المأمومين يتبعون إمامهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم رضي الله عنه، وإلا الظهر في شدة الحر، يعني إذا كان الحر شديدا ولا يوجد شيء تسجد عليه باردا، فإذا سجدت أصابك الحر الشديد، كأن تكون تصلي على الرمال في الصحراء، فإذا سجدت بجبهتك وباشرت الأرض بالجبهة يعني آذى ذلك الجبهة، فإنه يشرع لك أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر حيث يبرد الجو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأشد الأيام حرا في الصيف، وأشد الأيام بردا وزمهريرا في الشتاء، هذه ما هي إلا نفس من أنفاس جهنم. قد اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: يا رب لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون. فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف وأشد ما تجدون من برد أو زمهرير الشتاء. فأشد يوم أشد الأيام حرارة في الصيف هذا ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله، وأشد يوما بردا في الشتاء وزمهريرا في الشتاء ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله. فيشرع تأخير الصلاة حتى يبرد الجو، إذا كان الحر شديدا ينتظر الإنسان حتى ينكسر حر الشمس ويبرد الجو ويؤخر الصلاة، لا مانع من ذلك. وهذا يدل على سماحة الشريعة وعظمة هذا الدين، وأنه ليس فيه أغلال وليس فيه آثار، لأن هذه الأمة أمة المرحومة باتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا سمعنا وأطعنا ولم يجادلوا كما جادل بنو إسرائيل لم يكن عليهم لا آثار ولا أغلال، وهذه بركة الاتباع، اتباع النص والانقياد له، وإن لم تظهر العلة في هذا الاتباع وذلك الانقياد. نعم. نعم. أو حتى لو كان يصلي في الصحراء ولا تجب عليه صلاة الجماعة ولا يستطيع أن يسجد على الأرض من شدة الحر، فإنه يؤخر الصلاة لا مانع. نعم، سواء كان فردا أو جماعة، لكن هذا لا يكاد يكون موجود الآن إلا في الصحراء عند الرعاة وما شابه ذلك. أما الآن الحمد لله نحن في نعم عظيمة، نسأل الله جل وعلا المزيد من فضله وأن يوفقنا لشكره وذكره وحسن عبادته سبحانه. الآن الفرش ما شاء الله والمراوح وأحيانا المكيفات، نحن نعيش في نعم الله سبحانه وتعالى، وعندكم الطعام أمام المسجد وعندكم الحلوى وعندكم كل شيء، نعم نعم عظيمة. نسأل الله المزيد من فضله ونسأله سبحانه التوفيق لشكره جل وعلا. نعم. نعم، لم يرد في النص حكمة، لم يرد في النص حكمة، إنما هو الاتباع والامتثال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ويرتبها. فإذا فاته مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأول ما يستيقظ أو كان مغميا عليه فأفاق من إغماءته، فإنه يبدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبا الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
فإذا نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، يعني لا يرتب بينها وبين الصلاة الحاضرة، إنما يرتب بين الصلوات الفائتة. فإذا نسي أو جهل أي الصلوات اجتهد في ذلك ويسقط الترتيب عنه. نعم.
كيف يجهل ذلك؟
نعم،
كيف يجهل الترتيب؟
قد يجهل أي الصلوات ترك، قد يجهل ينسى أو يجهل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة.
نعم، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو القول المختار إن شاء الله. وإن كانت أحاديث التي كشف فيها العورة أصح، كشف فيها الفخذ أصح في الصحيحين، إلا أن حديث جرهد أحوط والعمل عليه عند أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. فهذا نص صريح حتى ولو كان في غير الصحيحين، إلا أنه ثابت. وطالما ثبت النص الحديث في الصحيحين أو غيرهما فإنه يجب العمل به. وأما عورة المرأة فإن المرأة كلها عورة، وتنازعوا في الوجه والكفين، والأظهر أنهما عورة، لما رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني علاها مزينا إياها، استشرفها الشيطان حتى ترجع. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون الحرة من الأمة من تغطية الوجه، فكانت الإماء تكشف وجوههن، وكن الحرائر يسترن وجوههن. وهذا الحديث أيضا واضح: المرأة عورة، ولا شك أن الوجه واليدين من المرأة، بل إن أكثر الأشياء فتنة في المرأة هو وجهها. حينما تذهب لخطبة امرأة أو الزواج من امرأة، أول شيء تصوب إليه النظر حتى تعلم جمالها من قبحها، ما هو؟ تنظر لرجلها ولا تنظر إلى وجهها؟ لوجهها الذي يبين جمالها. فإذا كان هذا هو مجمع الفتنة الوجه، فلا شك أنه أولى بالستر والتغطية. نعم، المسألة فيها خلاف، وابن عباس له قول في ذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير في آية الحجاب، ولكن الأظهر أن المرأة كلها عورة، كلها من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها عورة، الوجه والكفان أولى بالتغطية من غيرهما. ولذلك إذا جاء رجل يخطبها تكشف عن وجهها وعن كفيها، الوجه حتى يرى الجمال، والكفين حتى يرى نضرة البدن. فالمرأة لابد أن تستر ذلك في الصلاة، ولكن جاء النص أن المرأة في الصلاة تكشف وجهها وكفيها، تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، إلا إذا كانت في مجمع الرجال فإنها تغطي. وكذلك في الحج والعمرة، إذا أرادت أن تحج أو تعتمر، السنة في حقها أنها تكشف وجهها وكفيها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا فيه دلالة على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين بمفهوم المخالفة. فإذا كانت المحرمة إحرامها في وجهها وكفيها فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهذا يدل دلالة واضحة على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. بل قالت عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. نعم، وسيفصل الكلام المصنف. وبعض العلماء يقول أن العورة ثلاثة أقسام: مغلظة وهي السوأتان القبل والدبر، ومخففة وهي ما بين السرة إلى الركبة ما عدا القبل والدبر، وسيأتي التفصيل في هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله:
والعورة ثلاثة أنواع:
مغلظة وهي عورة المرأة،
مغلظة وهي
مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها،
إلا وجهها، فإنها تكشف وجهها في الصلاة وأيضا يديها، وتنازعوا في ظاهر القدمين هل هما عورة أم لا. والأولى بالمرأة أن تلبس جلبابا طويلا في الصلاة يستر ظاهر قدميها، تلبس ثوبا أو جلبابا للصلاة طويلا حتى يستر ظاهر القدمين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومخصصة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان.
نعم، وهي عورة ابن سبع سنين، يعني الذي الطفل الصغير الذي أراد أن يصلي كما في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. وأيضا في الصحيح أن امرأة مرت على الصحابة وهم يصلون، وكان إمامهم يومئذ عمرو ابن سلمة، غير عمر ابن سلمة، عمرو بالواو، عمرو بن سلمة، فظهرت إسته وكان أحفظهم يومئذ، فقالت: غطوا إست إمامكم. فقالوا أن هذا يدل على أن الصغير إذا ظهرت عورته فإن صلاته تصح مع هذا، إذا كانت هذه العورة غير مغلظة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة.
من عداه؟
وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة.
نعم، أكمل.
قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
يعني هنا المصنف سار على تقسيم العورة إلى أقسام ثلاث: عورة مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كل بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة ابن سبع سنين العورة هي القبل والدبر الفرجان، ومتوسطة من عاداهم ما بين السرة والركبة. وهذا يدل على أن الركبة لا تدخل في العورة والسرة لا تدخل في العورة، وإنما العورة ما بينهما، ما بين السرة إلى الركبة. والأظهر إن شاء الله أن ما بين السرة والركبة عورة عند الجميع، ما بين السرة عورة، لحديث جرهد هو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. بعض العلماء يضاعف الحديث ويقدم حديث كشفه صلى الله عليه وسلم عن ساقيه وعن فخذيه في البئر لأنه في الصحيحين، لكن بعض العلماء يحكم عليه بالشذوذ، لأنه جاء في رواية لما جعل حارسا على باب البئر ودخل أبو بكر فلم يهتش وعمر فلم يهتش وعثمان فاعتدل وسوى ثيابه، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له، وعمر فلم تهتش له، وعثمان فاعتدلت وسويت ثيابك. فقال: يا عائشة، أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله عن الجميع. فقالوا أن هذا يدل على جواز كشف العورة. لكن جاء في رواية عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ساقيه وليس فخذيه، والساق ما بين العقب إلى الركبة، هذا يسمى ساق. وأما الفخذ فيكون ما فوق الركبة من الرجلين. فقالوا إن هذا الحديث جاء مرة بالفخذ وجاء مرة بالساق، مما يدل على تقديم حديث جرهد عليه غط، لأنه صريح الدلالة، غط فخذ عند من يقول بحسنه وثبوته غط فخذك فإن الفخذ عورة. نعم. الكتفان يشرع ستر العاتقين في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء، فيصلي إذا أراد أن يصلي يغطي عاتقيه في الصلاة. نعم. لا، الصلاة صحيحة لكن مع الإثم إذا لم يغطي. نعم، لأن العاتق ليس بعورة. نعم نعم. تنازع العلماء في الثوب المحرم كالحرير على الرجال هل تصح الصلاة به أم لا، فذهب بعض العلماء منه الحنابلة إلى أن الصلاة لا تصح، وهذا اختيار الشيخ محمد العثيمين في بعض شروحه، إلا أنه رجع عن ذلك رحمه الله في آخر حياته في الشرح الممتع، وبين أن الصلاة في الثوب المغصوب مثلا أو في ثوب الحرير أن الصلاة صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم، لأن المقصود ستر العورة وقد سترها، العورة غير مكشوفة ولكن سترها بشيء محرم، كان يغصب الثوب لم يجد شيئا يلبسه في الصلاة، فوجد واحد يمر في الشارع فقال تعال تعال، فخلعه ثيابه ولبسها هو، هذه تسمى الثياب مغصوبة، أخذها غصبا وعنوة عن صاحبه وليس له حق فيها. وهذا الصواب أن صلاته صحيحة ولكنه آثم، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة. وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن
نعم. وذكر المصنف قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيشرع للمسلم أن يتزين إذا جاء للصلاة، أن يتزين في أكمل وأجمل هيئة في الصلاة، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بالتزيين من أن يقف بين الناس. بعض الناس يأتي بملابس النوم إلى المسجد، هذا غلط، إنما عليه أن يتزين ويتطيب، يستعمل سواكه ويتنظف ويأتي بالروائح الطيبة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني في الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن
إذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، فإذا صلى إلى غير القبلة فإن صلاته باطلة، ولا يضر الميل اليسير. أما الانحراف بالصدر والجسد عن القبلة فهذا الذي يبطل الصلاة، أما الالتفات عن القبلة فهذا يكره كراهة شديدة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. أما الانحراف ويكون بالبدن، يعني هكذا هذا البدن والقبلة هكذا، إذا انحرف بدنه هكذا. أما إذا التفت برأسه أو نظر إلى غير محل سجوده في الصلاة وانحرف عن القبلة كأن ينظر هكذا ولو بدون حاجة كاستعاذة ونحوها فإن صلاته صحيحة ويكره ذلك كراهة شديدة. نعم. فيشترط استقبال القبلة في الصلاة وهي الكعبة، فإذا كان بعيدا يستقبل الجهة، وإن كان قريبا يستقبل العين. إن كان في البيت الحرام يستقبل عين الكعبة ذات الكعبة، أما إن كان بعيدا أمثالنا مثلا هنا في مصر أو في بلاد الشام أو في بلاد المغرب أو غيرها، فإنه يستقبل العين أم الجهة؟ الجهة. وكذلك في الحج في آخر الزمان إذا نقض ذو السويختين الحبشي، حديثه في الصحيح، إذا نقض الكعبة حجرا حجرا فإن الناس يحجون إلى جهتها، يطوفون ويحجون إلى الجهة. كذلك من بعد عنها ولا يرى عين الكعبة فإنه يصلي إلى جهتها لا إلى عينها. نعم. يعيد الصلاة إلا أن يكون كثيرا صلاته فاتته أشهر مثلا فإنه لا يعيد، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعني فاته صلاة صلاتين ثلاثة وهكذا فإنه يعيد الصلاة.
إذا كان لا يعلمها بالضبط
يجتهد. نعم. الإنسان يجب أن يتحرر، لأن تحرر القبلة صار أمرا يسير، الساعة فيها وبوصلة تعرف منها القبلة، والتليفون فيه بوصلة، وفي بوصلة خاصة بالقبلة. الإنسان لا يتساهل في أمر القبلة. وللأسف هنا في قرية صلاح الدين هنا التي تسمى الرابعة صلى الناس عدة سنوات في مسجد يقال له مسجد الصحابة، عدة سنوات، بضع سنوات على غير القبلة، منحرفين هكذا زاوية 45 درجة وزيادة. ثم بان لنا ولله الحمد أن القبلة غير هذه الكيفية، وأجينا بالبوصلات فعلا واكتشفنا أن القبلة منحرفة بزاوية 45 درجة، ثم عدلت ولله الحمد. فهذا تهاون شديد، لأن هذا الإنسان في صحراء ولا يوجد شمس ولا يوجد النجم القطبي قد يكون له عذر، أما في المدينة أو القرية والمساجد هكذا وأن تصلي هكذا كيف ذلك؟ أنت في نفس المكان الناس يصلون هكذا وأنت تصلي هكذا ولا تشعر أن هناك انحراف، كيف ذلك؟ يعني أنت لك قبلة والناس كلهم لهم قبلة، لا يمكن هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. ولأن القدرة مناط التكليف، فإذا كان الإنسان مريضا مثلا وينام على سرير ومعه في غرفة في المستشفى أسرة أخرى لمرضى ولا يمكن أن يتحرك بسريره إلى جهة القبلة، فإنه يصلي إلى أي جهة كان. فإذا كان يستطيع أن يصلي إلى القبلة ولكن سيصلي نائما على ظهره، فما الذي يجعله جهة القبلة؟ رجلاه أم رأسه؟ أم رأسه؟ يعني لو أن القبلة هكذا تجعل رأسك إلى جهة القبلة، يعني تنام ويكون رأسك من الخلف للقبلة، أم رجلاك إلى جهة القبلة هكذا؟ يعني لو أن القبلة بالنسبة لي أنا هكذا، ونام الإنسان لمرض هكذا، يصلي بهذه الطريقة أم يجعل رجلاه هكذا؟ يجعل رجلاه جهة القبلة ووجهه هو الذي جهة القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالذي يقصد به أن يولى إلى جهة الكعبة هو الوجه، هو الوجه يكون إلى جهة الكعبة. فهمتم كلكم؟ ها؟ نعم نعم. كما أنا الآن لو أن القبلة هكذا كلو أن القبلة هكذا نصلي كما نحن الآن. ينام الإنسان إذا كان الإنسان يقوم ينام ويجعل رجلاه إلى جهة الكعبة والقبلة ويصلي على هذه الحال. فإذا كان لا يستطيع أن يتكلم لخرس هل تسقط الصلاة؟ يعني واحد لا يستطيع أن يتكلم مريض أو أنه أصلا لا يستطيع أن يتكلم خلقة تسقط عنه الصلاة أم لا؟ لا تسقط الصلاة ويصلي بالحركات. فإن كان لا يستطيع أن يتحرك ولكن يستطيع أن يتكلم فهل تسقط الصلاة؟ لا تسقط الحركة ويبقى الكلام. فإن كان لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتحرك يعني صار جثة هامدة كالميت لا بيتحرك ولا يتكلم حينئذ ليس عليه صلاة وغير مكلف بالصلاة. لكن لو أنه يستطيع أن يحرك إصبعه هل يصلي بإصبعه؟ نعم. وهل له أن يصلي بطرف عينيه كما قال بعض الفقهاء؟ لا، لأن هذا شيء لا يمكن أن ينضبط. كيف يجعل بطرف عينيه الركوع أعلى من السجود؟ أما هذا في الإصبع يمكن نجعل الركوع هكذا والسجود هكذا، أما بعينيه لا يمكن هذا. لكن ما قاله بعض الفقهاء هذا شيء بعيد بطرف العين يعني بحركة العين هكذا، لا لا يمكن ضبط هذا، كيف تركع وتسجد هكذا؟ وكل حينما تكلم الفقهاء في هذا يدلك ذلك على ماذا؟ على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال إلا في حال مخصوصة فقد الإنسان معها الحركة والكلام، لا بيتحرك ولا بيتكلم. أما لو فقد الكلام يصلي بالحركات، وإذا فقد الحركات يصلي بالكلام، لا تسقط عنه. فهذا يدل على خطورة ترك الصلاة وأنه لا عذر لأحد في تركها إلا من عذره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الرسول كان يصلي حتى في القتال ويصلي جماعة. نعم.
الذي فقد الحركة والكلام لا يصلي بقلبه؟
لا لا يصلي بقلبه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم،
عفوا، بعض الناس ربما تموت الأجهزة ويبقى أشهرا لا يعي شيئا، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى وأفاق هذا الشخص بعد شهرين أو ثلاثة ماذا يفعل؟ يصلي أم لا يصلي ما فاته؟ لا يصلي، لأن هذا يشق عليه جدا. يصلي شهرين ثلاثة أربعة سنة سنتين، بعض الناس يبقى مريضا نسأل الله العافية في إغماء سنة ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أنه يفيق فيصلي أول ما يفيق يصلي. وأما لا يلزم كما قال العلماء ببعضهم قال ثلاثة أيام، هذه كلها روايات عن الصحابة عمار وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة ثلاثة أيام وقيل أسبوع، وأما شهر وشهرين وسنة وسنتين لا يلزم بقضاء هذه الصلوات لأنه يشق عليه جدا. ويفعله بعض العامة من أنه إذا لم يصلي خمس سنين أو عشر سنين يصلي كل صلاة مرتين، صلى الصبح مرتين والظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين والعشاء مرتين، يقول هذا من أجل الصلاة التي فاتت. لا، عليه التوبة والاستغفار. يقول أبو بكر لا تساقه ابن قيم في الصلاة وحكم تاركها: إن لله صلاة بالليل لا يقبلها بالنهار وصلاة بالنهار لا يقبلها بالليل. ولذلك وإن كان هذا خلاف قول الجمهور أن من فاتته الصلاة بدون عذر شرعي، والعذر الشرعي ما هو؟ ها؟ النسيان والنوم، النوم والنسيان، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا تركها لعذر غير شرعي فالجمهور قالوا يقضيها، قالوا إذا كان من فاتته بعذر شرعي يجب عليه القضاء، فمن فاتته بعذر غير شرعي من باب أولى. وذهب ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، هو اختيار لعله اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أنه لا يقضي، وإنما عليه التوبة والاستغفار، ولو صلاها 100 مرة فإنها لا تجزئ. وهذا القول والله أعلم هو الأصح خلافا للجمهور أنه لا يقضي، عليه التوبة والاستغفار، وأنه لا يقاس غير المعذور على المعذور. نعم.
ما الحكم للذين يسكتون في غيبوبة يوم ويومين؟
يوم أو يوم الصلاة؟
يوم ويومين يسكتون في غيبوبة يوم ويومين.
يصلوا إذا أفاقوا يصلون، يجتهدوا في الصلاة.
يومين؟
نعم، إلى يومين يصلون. نعم. والمسألة خلافية، ثلاثة بين 3 أيام وأسبوع، أقوال للصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة.
عفوا، الدليل على أن الإنسان إذا عجز عن ركن أنه يسقط حديث أحد الصحابة لما أصابه الباسور وهو عمران بن حصين، كما عند البخاري في صحيحه، لما أصابه الباسور لتعرف عند الآن بمرض البواسير، فقال اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإذا لم يستطع فإنه يصلي على جنبه، يصلي على جنبه الأيمن ويجعل وجهه جهة القبلة. أما إذا صلى على ظهره فإنه يجعل وجهه جهة القبلة ورجلاه جهة القبلة. نعم. فأن يوسف قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، وإذا جلس تنازع العلماء هل يجلس متربعا أم في هيئة التشهد أم في الهيئة التي يستريح فيها، فإن تيسر له التربع جلس متربعا، وإذا لم يتيسر له جلس في أي هيئة يخشع فيها، أي هيئة تريح، لأنه معذور مريض، أي هيئة يستريح فيها يجلس ويصلي. نعم. وكذلك إذا كان الإنسان في أطال الإمام مثلا جدا هل يترك الصلاة؟ لا، يجلس، له أن يجلس وهو معذور إذا كان لا يستطيع القيام. وبعض الناس مثلا لا يستطيع أن يقف ولكن يستطيع أن يركع وهو واقف، ويأتي بالسجود من قيام فيجلس كل الصلاة، وهذا لا تصح صلاته، يعني هو يستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد على الأرض ولكن لا يستطيع أن يقف مدة، فيجب عليه أن يركع عن قيام ويسجد عن قيام، وإذا جاء الوقوف جلس، يسقط ما لا يستطيع. فبعض الناس يأخذ الصلاة من أول الصلاة إلى آخرها، يقول طالما لم أقف إذن أركع وأنا جالس وأسجد وأنا جالس وهكذا، وهذا لا تصح صلاته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة.
نعم، هذه سنة السفر، وهذا الأمر خاص بالسفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر، وهذا يخرج غير السفر، وما يفعله بعض الإخوة من الصلاة في السيارة في المدينة والحضر ويزعم أنه من السنة أن يصلي على الدابة ولو كان في حضر لا سفر، هذا غلط، ليس بصحيح، وإنما هذا يشرح فقط في حال السفر. يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، والقيام في النافلة لو صلى جالسا وهو قادر على القيام صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيح، ولكن له نصف أجر القائم، فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا خاص بصلاة النافلة. أما لو صلى الفريضة قاعدا لعجز أصابه كتعب أو إعياء أو مرض أو عجز في رجليه، فإن له الأجر كاملا، أما إذا صلى النافلة هو يستطيع القيام فإن صلاته صحيح، ولو فعل ذلك في الفريضة فإن صلاته باطلة إذا كان يستطيع القيام. فانتبهوا لهذا، في الفريضة لو صلى جالسا وهو يستطيع القيام لا تصح الصلاة، لأن أهم ركن في الصلاة هو القيام، هو القيام، هو القيام. نعم. يبقى إذن إذا كان في السفر وأراد أن يصلي على راحلته، يركب دابة أو راحلة وشخص يقود به السيارة، وأراد أن يصلي هو بالخلف مثلا، هذا يشرع. أراد أن يصلي النافلة الوتر أو غيره يصلي في السفر، لا بأس بذلك. وسئل علماؤنا عن السائق نفسه هل يصلي أم لا، قالوا الأفضل ألا يصلي لأنه قد يضر نفسه إذا لم ينتبه لطريقه في ركوع وسجود، قد يضر نفسه. نعم. آمين. الصلوات المفروضة إذا لم يتيسر الإنسان أن ينزل ويصلي على الأرض، فإن استطاع أن يصلي على هذه الدابة كقطار واقفا صلى واقفا، فإذا لم يستطع فإنه يصلي جالسا، ويجمع بين الصلاتين النهاريتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، والليليتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، قياسا على الصلاة في الباخرة، لأن النص جاء في الصلاة في الباخرة، وقاس عليه العلماء الصلاة في القطار والصلاة في السيارة الأجرة التي لا يمتلك توقيفها، يعني هو في ميكروباص ولا يمكن، هذه ليست ملكا له. أما لو عنده سيارة ملك له خاصة به يوقف السيارة على جنب ويصلي إذا جاء وقت الفريضة، يجب عليه ذلك. أما إذا كان سيارة ليست ملكه أو قطار مواصلة عامة فله أن يصلي على حاله هذه. نعم نعم. لا يشترط عند تكبيرة الإحرام في النافلة استقبال القبلة، لا يشترط ذلك، وأيضا للمعذور في الفريضة كالقطار والباخرة لا يشترط ذلك. والناس يشدد فإذا يقول لا بد أن يكبر أولا، طيب هو بعد ذلك سيكبر ويركع ويسجد على غير القبلة، لا يلزم أن يكبر أولا إلى القبلة. نعم 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 نعم. إذا استطاع أن يقوم يلزمه أن يقوم، أما إذا لم يستطع أو أنه سيضر المارة في هذه المواصلة مثلا فإنه لا يقوم. يعني إذا تعارض الحق العام مع الحق الخاص أيها نقدم؟ ها؟ الحق العام، يعني الطريق الذي أمام المسجد هذا هل لنا أن نصلي فيه إذا ازدحم المسجد؟ لا، لأن هذا طريق عام ليس ملكا لك خاص. ولو صلينا جماعات جماعات جماعة بعد جماعة كمساجد الطرق، ليس من حقك أن تغلق الطريق وتقول الطريق مغلق للصلاة، هذا طريق ملك الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، ليس من حقك أن تغلق الطريق وتقول ما شاء الله المسجد كان مليء حتى أغلقنا الطرق. كيف تغلق الطرق؟ لا يجوز أن تغلق الطريق ولا كنت للصلاة، هذا حق عام وعليه لا صح أن تقف في الطريق والسيارات تمر والناس يمرون تضيق عليهم الطريق، أو توقف الدراجة النارية في الطريق، أو توقف سيارتك في طريق الناس تضر الناس، لا يجوز هذا. إذا كانت الصلاة لا تجوز كيف بما هو دون الصلاة كإيقاف سيارة أو غيره. نعم. الأسئلة كثيرة. نعم نعم. انتهى الوقت. طيب باقي 5 دقائق أكمل.
قال المؤلف رحمه الله: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة.
قال: ومن شروطها النية، يعني أن ينتوي بهذه الحركات من قيام وركوع وسجود ينتوي الصلاة، حيث أنه لو فعل كل هذه الحركات يتمرن ويتروض رياضة فإن صلاته لا تصح، لا تسمى صلاة أصلا. وكذلك لو أنه جاء يصلي الظهر فانتوى نسى وانتوى صلاة العصر، كان جاي من نوم أو جاي من عمل مرهق وتعبان فنوى صلاة العصر وهو كان يصلي الظهر، فهل صلاته صحيحة ولو كان العصر أربعا والظهر أربعا؟ لا، لأنه لا بد أن ينتوي الصلاة الحاضرة، وهي في هذا المثال صلاة الظهر. فلو كان يصلي الظهر وانتوى العصر أو المغرب والعشاء لا تصح الصلاة، لا بد أن يفرق في النية بين الصلوات. وكذلك ينتوي بحركات الصلاة الصلاة أيضا، كمن صام للنحافة وتخفيف الوزن هل يؤجر على ذلك نية الصيام؟ لا، لأنه لم يفعل ذلك تعبد، لأن الصيام إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بغرض التعبد لله تعالى، فإذا لم ينتوي التعبد فإنه لا يؤجر على ذلك. نعم. من ماذا إلى ماذا؟ لا، إذا كان في الصلاة المفروضة لا يغير النية، أما إذا كان يصلي فريضة وقلبها نافلة لما جاء قوم يصلون جماعة فأراد أجر الجماعة فقلبها نافلة فعند بعض العلماء أن هذا يجوز، أما يقلب النافلة إلى فريضة يعني ينتقل من الأدنى إلى الأعلى فلا، لأن الأدنى يدخل في الأدنى في الأعلى، أما الأعلى فلا يدخل في الأدنى، كالغسل والوضوء لو اغتسل يجزئه عن الوضوء، أما لو توضأ فإنه لا يجزئه عن ماذا؟ عن الغسل. نعم. لا يخرج من الصلاة ويستأنف صلاته، يبدأ صلاة، لأن ما فات من الصلاة غير صحيح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس.
إلا في محل النجس، إذا كان المكان الذي يصلي فيه نجسا لا تصح الصلاة، لا بد من طهارة المكان. نعم. يجوز ماذا؟ لا، يصلي ركعتين الظهر ثم ركعتين العصر، يصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، لا يصلي ركعتين عن الظهر والعصر، لا، لابد من ثنتين، اثنتين للظهر واثنتين للعصر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب.
الغصب أخذ المال من غير حرز بغير حق في ظهور، أخذ مال من غير حرز بغير حق في ظهور، وكل هذه العبارات لها معنى، أخذ المال بغير حق، فهذا يخرج أخذ المال بحق، كمسألة ماذا؟ الظفر، إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص فإن وجد العين نفسها له أن يأخذها، وإذا لم يجد العين فله أن يأخذ القيمة، والعمدة عند العلماء في ذلك حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا ظفر الإنسان بحق، ولكن قال العلماء بشرطين، الشرط الأول ما هو؟ عدم التعدي، يعني يأخذ حقه فقط. الشرط الثاني ما هو؟ أمن المفسدة، يعني لا يترتب على فعله هذا مفسدة أعظم من أخذ الحق. أما السرقة ولذلك يلغز الفقهاء يقولون: شخص أخذ مالا بغير حق بمقدار البيضة فقطعت يده، وشخص أخذ 1,000,000 جنيه ولم تقطع يده. الأول أخذ خفية والثاني أخذه غصبا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده، فتقطع فيها يده. والبيضة تنازعوا، هل البيضة التي تعرف بالدحية بيضة الدجاجة، أم البيضة التي يحتمي بها المقاتل في الحرب؟ وتقطع اليد في ربع دينار، كما جاء بذلك الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده. أما لو أخذ غصبا فإنه يعامل معاملة ماذا؟ قد لا تقطع يده، ولكن قد يصل به الأمر من الحاكم إلى ماذا؟ إلى القتل. فالسارق لا يقتل وإنما تقطع يده. أما الذي أخذ غصبا فإنه يعامل معاملة حد الحرابة، يرجع فيه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وتنازعوا في أو هنا في الآية، هل هي للتخيير أم أنها للحاكم، أم أن للحاكم أن يجمع بين كل ذلك؟ قولان لأهل العلم. نعم، فإذا غصب أرضا أو غصب ثوبا فصلى فيه، فبعض علماء يقول أن الصلاة باطلة، هم الحنابلة، وبعضهم يقول أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا هو الأظهر. نعم، ومن قال للشيخ محمد، لا أذكر أظن في كتاب الأصول، أن الصلاة باطلة، فقد رجع رحمه الله عن ذلك في الشرح الممتع، وقال أنه بان له أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم في غصب الثوب أو غصب الأرض. بعض الناس أن غصبوا أراضي من الدولة في وقت هذه الثورة الخبيثة، ثورات الظلام العربي، غصب أرضا وبنى مسجدا عليها، هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه على قول، والقول الثاني الصلاة صحيحة وكلما صلى أثم إذا كانت الأرض مغصوبة. نعم، حتى ولو من الدولة، بعض الناس يتأول يقول الدولة لا تعطينا حقوقنا فنأخذ المال، يسرقون من الشركات ومؤسسات الدولة، يقول إن الرواتب ضعيفة أنا بأخذ حقي. كيف الرواتب ضعيفة؟ تعاقدت وكتبت عقد ووافقت على الأجر ثم تسرق بعد ذلك، لا يجوز هذا أبدا. يسرق الكهرباء ويسرق المياه ويوقف عداد الكهرباء ويوقف عداد المياه، هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو في مقبرة.
أو في مقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إلا صلاة واحدة يجوز صلاتها في المقبرة، وهي صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة في المسجد أو الخلاء، وجاء كان غائبا ودفن أحد أصدقائه أو أقاربه، فإنه يصلي على القبر، يصلي على القبر، لكن يتجه للقبر أم يتجه إلى القبلة؟ يتجه إلى القبلة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو حمام.
أو حمام، لأنه محل لكشف العورات، والمقصود بالحمام المكان الذي يغتسل فيه الناس، الحمامات العامة، كان في حتى كان هذا قريبا في بلادنا، كل قرية لها عندها حمام يغتسل فيه الناس لأنها تكشف فيه العورات، فلا يصلى في هذا المكان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو أغضان إبل.
أو أعطاني إبل، يعني مبارك الإبل، لأنه عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الإبل، قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. الحديث فمرابض ومعاطن ومبارك الإبل لا يصلى فيها، ولكن هل معنى ذلك أنها نجسة، أن أبوالها وأرواثها نجسة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذين جاءوا المدينة واشتهوها وانتفخت بطونهم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فلو كانت نجسة لم تكن علاجا، أنه ما جعل علاج هذه الأمة في شيء حرمه الله عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وفي سنن الترمذي مرفوعة: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا يصلى فيها والحمام لا يصلى فيه. نعم. طيب، نقف إن شاء الله عند باب صفة الصلاة. يقول: ما الدليل على أن صلاة العشاء تأخيرها أفضل للنساء، وهل هذا مطلقا؟ نعم، للحديث كما سبق أن والذين ينامون عنها أفضل، يعني هذا إذا أخرها الإمام أو كان الإنسان معذورا بمرض أو كانت امرأة في البيت، إلا إذا خافت أنها لو أخرتها ربما خرجت بها عن وقتها فتقدم الصلاة في أول وقتها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وما ما حكم صوت المرأة؟ هل هو عورة؟ يمكنكم أن تصفوا لنا كيف عائشة رضي الله عنها كانت تروي الأحاديث للرجال؟ صوت المرأة الصواب أنه ليس بعورة إلا إذا كان فيه ميوعة يجلب قلوب الرجال، تجلب قلوب الرجال. أما إذا كان ليس فيه يعني شيء يجلب قلوب الرجال فإن صوتها ليس بعورة، فإن صوتها ليس بعورة، لأن عائشة رضي الله عنها روى عنها الرجال المحارم كعروة بن الزبير ابن أختها خالته رضي الله عنها وغير عروة بن الزبير، وغير عروة بن الزبير روى عن عائشة، يدل على أن صوتها ليس بعورة. وأما كونها تصفق إذا ناب الإمام من صلاته شيء فهذا ليس فيه دليل على أن صوتها عورة، والله جل وعلا قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا في مسألة الرؤية وليس الصوت، فصوت المرأة ليس بعورة إلا إذا كان فيه ميوعة يجلب قلوب الرجال فنعم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، آمين وإياك. إذا صلى العصر بنية الظهر كيف يخرج من الصلاة بتسليمتين؟ وإذا كان إماما هل المأمومون يستقرون في الصلاة؟ إذا لم ينهي الإنسان صلاته لا يسلم، إنما التسليم في الصلاة التامة، والقول المختار إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي ركعتين نافلة وأراد أن يخرج من الصلاة يخرج بدون تسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها التسليم وتحريمها التكبير، هذا في الصلاة التامة إذا تمت له صلاته، أما إذا لم تتم صلاة العارض فإنه لا يسلم، لا تسليم ولا تسلمتين، سواء كان إماما أو مأموما. فإذا كان إماما خرج واستخلف أحد من خلفه، لذلك يشرع أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى والحفاظ للقرآن حتى إذا والذين يحسنون التلاوة على قول، حتى إذا نابه من صلاته شيء أو عفوا حتى إذا يعني حصل له عارض في الصلاة وخرج يتقدم أحده. يقول: يوجد السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. في بعض المستشفيات يوجد بعض مريض بالنار جسمه، فكيف يترد؟ يبدو أنه يوجد مريض حرق بالنار جسمه، نسأل الله العافية، فكيف يتوضأ؟ هذا هو السؤال. إذا كان الإنسان حرق جسده نسأل الله العافية والسلامة لنا وللمسلمين، بالنار ولا استطاع أن يتوضأ فإنه يتيمم. إذا كان استطاع أن يتوضأ فإنه يتيمم. إذا كان الطبيب نصحه ألا يستعمل الماء لأن هذا يضره يؤجل برء المرض أو يزيد المرض فإنه يصلي، فإنه يتيمم ويصلي، لأنه في حكم فاقد الماء. التيمم كما سبق أمس أو قبل أمس أنه عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله كمرض أو نحوه، كمرض أو نحوه. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم آمين وإياك، هل يعمل بحديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة تعبدا إذا فاتت صلاة الجماعة مع العلم وجود أسباب التبريد؟ لا، إذا كان هناك أسباب لتبريد الجو عندك مكيف لكن الجو في الشارع حر، لا صلي فيه، صلي. هذا حيث أنك لا تستطيع أن تسجد من شدة الحر، رمال وكذا، لا تؤخر. لكن عندك مكيف في البيت وتقول حنؤخر العصر كيف ذلك؟ لا، تصلي. إذا فاتك الجماعة تصلي في البيت، أول ما تتذكر تصلي. يقول أحسن الله إليكم وثبتكم أمين وإياك، هل عدم الاستطاعة معناها المشقة أم التعذر؟ عدم الاستطاعة أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد مثلا في المطر، لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد فله أن يصلي في رحله، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر المؤذن إذا كان يوما مطيرا أن يقول بدل حي على الصلاة حي الفلاح، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. نعم.